بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في القسم الثاني من الروايات التي أردنا الخروج فيها عن القاعدة العامة، والقسم الثاني كان في روايات العلاج، والقسم الثاني في روايات العلاج قلنا أنه فيه عدة مجاميع، أهمها مجموعة التخيير والثانية مجموعة الترجيح. وإلى الآن ذكرنا أن المقتضى البحث الثبوتي أنه يمكن جعل الحجية التخييرية من قبل الشارع المقدس للخبرين المتعارضين، ولكن وإن كان ذلك ممكنا ثبوتا وعقلا، وقع البحث والسؤال: هل يوجد في الروايات ما يدل على جعل الحجية التخييرية أم لا يوجد؟ وذكرنا عدة روايات ادعي أنها تدل على جعل الحجية التخييرية، لكننا لم نقبل أي من هذه الروايات، فتلك الروايات مناقشة إما دلالة أو سندان، وبالتالي فالمجموعة الأولى لم تصمد أمام المناقشة. فندخل اليوم في المجموعة الثانية وهي روايات الترجيح، بمعنى أنه لو تعارض خبران ظنيان سندا، فهل يمكن تقديم أحدهما لمرجح ما، وما هو هذا المرجح؟ وجدت عدة روايات ظاهرة في أن أحد الخبرين المتعارضين يرجح على الآخر ويقدم إن امتاز بعدة من المواصفات، وهذه الروايات تحدثت عن مرجحات. من المرجحات في صفات الراوي، لا سدنا الباب جناب الشيخ، كالأوثقية والأعدلية والأفقهية والأورعية وما إلى ذلك. هذه المرجحات ترجح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى بصفات الراوي، وأخرى يكون المرجح هو في صفات الرواية، كما لو كانت إحدى الروايتين المتعارضتين مشهورة. والمقصود هنا بالشهرة ليس الشهرة الفتوائية، إنما الشهرة الروائية، بمعنى إن هذه الرواية مقابل الرواية الأخرى، هذه الرواية تكون مشهورة بحيث تعد الرواية الأخرى شاذة ونادرة. هذا الترجيح بصفات الرواية. الملاك الثالث للترجيح هو الترجيح بمضمون الرواية، فالمضمون إذا كان موافقا للكتاب الكريم أو للسنة القطعية في إحدى الروايتين فهذه الرواية تقدم على الأخرى، أو المضمون إذا كان مخالفا للعامة لأخبارهم أو لرواياتهم أو لفتاوى وهم فهذه الرواية المخالفة تقدم لاحتمال أن تكون الرواية الموافقة قيلت للتقية. إذن فهذه الروايات روايات الترجيح تتحدث عن ملاكات للتقديم. الملاك الأول هو الترجيح بصفات الراوي، الملاك الثاني هو الترجيح بصفات الرواية، الملاك الثالث هو الترجيح بمضمون الرواية. لكن المشكلة أن هذه الملاكات لم تتفق عليها روايات الترجيح. بعض روايات الترجيح ذكرت هذه المرجحات الثلاثة معا بأن قالت إذا كانت إحدى الروايتين المتعارضتين صفات الراوي فيها أرجح من صفات الراوي في الرواية الثانية فهذه الرواية تقدم، كما لو كانت إحدى الروايتين مروية من قبل الأورع أو الأفقه أو الأعدل. وإذا لم ترجح إحدى الروايتين بصفات الراوي فنرى صفات الرواية، هل إن هذه الرواية مشهورة مقابل تلك بحيث تكون تلك شاذة نادرة؟ وإذا لم يتوفر هذا المرجح نذهب إلى مضمون الرواية، فهل إن مضمون الرواية موافق للقرآن؟ إذا كان موافق للقرآن والأخرى مخالف تقدم الرواية الموافقة للقرآن الكريم. وإذا لم يتوفر هذا المرجح نذهب إلى مخالفة العام، فالرواية المخالفة تقدم. لكن بعض الروايات ذكرت المرجح الثالث الذي هو التقديم بمضمون الرواية، فإن كان موافقا للقرآن والأخرى مخالفة تقدم الموافقة، وإذا لم يوجد مثل هذا المرجح تقدم المخالفة للعامة. يعني الملاك الثالث وهو ملاك مضمون الرواية. هذه الروايات، أهم هذه الروايات الرواية التي مرت في الحلقة الثانية، وهي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، وهي التي مرت أيضا في هذه الحلقة في جواب السيد الصدر رحمة الله عليه على الاعتراض الثاني على المجموعة الثالثة من روايات العرض على الكتاب. هنا مرت في هذه الحلقة، هناك في الحلقة الثانية مرت تحت عنوان الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة، وهنا مرت في جواب السيد الشهيد على الاعتراض الثاني على المجموعة الثالثة. وإحنا قرأنا سند هذه الرواية سابقا، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. هذه الرواية ينقلها الشيخ الحر عن سعيد ابن همة الله الراوندي، وهو ثقة في رسالته عن محمد وعلي ابني علي ابن عبد الصمد، محمد وثقه الحر العاملي وعلي وثقه منتجب الدين، عن أبيهما وهو علي ابن عبد الصمد ووثقه منتجب الدين أيضا، عن أبي البركات علي ابن الحسين وثقه الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين، ثم عن أبي جعفر ابن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وتكلمنا في سند هذه الرواية. الكلام في سند هذه الرواية، أولا هل توجد هكذا رسالة للراوندي؟ هل هي لسعيد بن هبة الراوندي أو للسيد الراوندي؟ بحث توصل المحققون من الأصوليين أنه لا، هذه الرسالة لسعيد بن هبة الله الراوندي. جيد، هل محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد أم ابناء عبد الصمد؟ محمد وعلي ثقة، لكن إذا كان ابن عبد الصمد وليس علي بن عبد الصمد فهو غير معروف. هذا بحث. بعد أبي البركات علي بن الحسين وثقه الشيخ الحر مع أنه يسبقه لعله بقرون، بثلاثة قرون، فكيف نكتفي بتوثيق الشيخ الحر؟ هذه كلها أبحاث. من أحب أن يراجع منكم يراجع الجزء الخامس من القسم الثاني من مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري صفحة 702، هناك بحث لطيف في سند هذه الرواية، ويتوصل السيد الحائري إلى اعتبار هذه الرواية سندا. بحث لطيف هناك لمن أراد أن يراجع صفحة 702. هذه الرواية ماذا قالت؟ إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. وبحثنا في الحلقة الثانية أن هذه الرواية إذن تتحدث عن المرجح الثالث، الترجيح بمضمون الرواية. شوي أريد تنتبهوا لي، هذه ما واضح الكلام في هذه الرواية. شنو المقصود؟ شرحنا احنا فيما سبق، أعيد بنحو مجمل. شنو المقصود بالموافق للقرآن الكريم؟ هل المقصود أنه لا بد أن تكون الرواية مضمونها موجود في القرآن الكريم؟ استبعدنا ذلك، قلنا هذا يعني إلغاء لحجية خبر الثقة، لأن غالب أخبار الثقات قد لا يوجد مضمونها في القرآن الكريم، مثل صلاة الصبح ركعتان. هذا بحث. إذا ليس المقصود، هذا اللي عبر عنه السيد الصدر رحمة الله عليه، أنه ليس بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وإنما بنحو السالبة بانتفاء المحمول، وشرحتها في الدروس الماضية. إذا المقصود ليس أن الرواية لا بد أن يوجد مضمونها في القرآن الكريم، إنما المقصود بالموافقة هو عدم المخالفة. جيد، عدم المخالفة شنو معناها؟ شنو معنى عدم المخالفة؟ هل المقصود بعدم المخالفة يعني الخبر لا يكون حجة إذا خالف القرآن وتعارض مع القرآن تعارضا مستقرا؟ لا، ليس المقصود ذلك. هذا الخبر ليس بحجة ولو لم يوجد له خبر معارض، لأن المعارض للقرآن تعارض مستقر، هذا ليس بحجة. فإذا ما هو المقصود بالمخالفة؟ قاعد أرتب البحث. المقصود بالمخالفة المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، بحيث، هذه ملاحظة، بحيث هذا الخبر لو لم يكن معارضا بخبر آخر لا يسقط عن الحجية، يكون مخصصا للقرآن، يكون مقيدا للقرآن، يكون حاكما على القرآن، لو كان لم يبتلي بخبر معارض، لكن بسبب ابتلائه بخبر معارض حينئذ لا يصلح لتخصيص أو تقييد أو الحكم على القرآن الكريم. هذا الخبر حينما يخالف القرآن مخالفة غير مستقرة بنحو التعارض غير المستقر ويبتلي بمعارض، هنا يأتي الترجيح، نرجح الخبر الآخر الموافق بهذا المعنى، بمعنى أننا لا نأخذ بالمخالف للقرآن مخالفة غير مستقرة، وإلا لو كانت مخالفة مستقرة الخبر ليس بحجة من أساسه. جيد، بعد ذلك إذا لم نجد، يعني كان مضمون الخبر، كان مضمون الخبرين كلاهما لا توجد مخالفة بين أحدهما والقرآن مخالفة غير مستقرة، فإذا ماكو مرجح لأحد الخبرين، لم هذا الخبر وهذا الخبر لا توجد مخالفة غير مستقرة للقرآن الكريم، نذهب إلى المرجح الثاني. والمرجح الثاني ما هو؟ أن نرى أن أحد الخبرين يوافق العامة. إذا كان أحد الخبرين يوافق العامة فنأخذ بالمخالف، لأن الموافق ربما قيل للتقية. يجمع هذين المرجحين مع ترتبهما، ليس في رتبة واحدة. أول مرة نأخذ بالخبر الموافق للقرآن بهذا المعنى الذي شرحت، إذا لم نجد هذا المرجح نذهب إلى المرجح الثاني وهو نأخذ الخبر المخالف للعامة. يجمع هذين المرجحين ملاك هو أنه نقدم بمضمون الخبر، وإلا هذان مرجحان الثاني منهما وهو مخالفة العامة مترتب على الأول وهو موافقة الكتاب. واضح جيد. بعد بحث عندنا، ما المقصود بمخالفة العامة؟ الرواية ماذا قالت؟ قالت فاعرضوهما على أخبار العامة. هذا يحتاج بحث. إذن الترجيح نرى ما يخالف أخبار العامة. لعل قائل يقول مو بالضرورة يخالف فتاوى العامة، حتى لو خالف فتاوى العامة هذا لا يرجح. المرجح هو الخبر المخالف لأخبار العامة. قد يقول قائل هكذا، نقول لا، هذه القضية ليست تعبدية، هذه القضية ملاكها أن الموافق قيل للتقية، والإمام كما يتقي من الأخبار التي يستند إليها الفقهاء فقهاء العامة كذلك يتقي من فتاواهم ولو لم تكن مستندة لأخبار. وبعبارة، هذه مني تحتاج إلى تأمل، هاي بين قوسين، الأخبار مجرد المخالفة للأخبار ليس هو كل الملاك، فقد توجد أخبار عند العامة لكن لا يفتى بها، فحينئذ لماذا يتقي منها الإمام إذا كانت الفتوى على خلافها؟ وقد توجد فتاوى عند العامة ليست مستندة إلى الأخبار، مستندة إلى الاستحسانات والمصالح المرسلة وما إلى ذلك، هذه أيضا يتقي منها الإمام. إذن التقية، إذن المرجح إذا كانت الرواية تخالف أخبار العامة المفتى بها، أو كانت تخالف تقدم الرواية المخالفة لأخبار العامة، يعني الموافقة لأخبار العامة المفتى بها غير راجحة، وأيضا الموافقة لفتاوى العامة ولو لم تكن مستندة للأخبار ليست راجحة وتقدم الأخرى. هذا تمام البحث في هذه الرواية، وهي أهم الروايات، هذه الرواية الأولى. السيد الصدر طبعا أوكل البحث إلى الحلقة الثانية، وأنا وضحت لكم مجمل ما ذكر في الحلقة الثانية مع إضافات توضيحية. الرواية الثانية، طبعا الرواية الأولى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله تامة سندا بالتوضيح الذي ذكره السيد الحائري بحسب المصدر الذي أعطيتكم إياه الآن، وتامة دلالة، فالترجيح بمضمون الرواية أمر مسلم، لكن البحث في الترجيح بالملاكات الأخرى. الملاك الأول هو ملاك التقديم بصفات الراوي، والملاك الثاني هو ملاك التقديم بصفات الرواية. واضح. الرواية الثانية هي رواية مقبولة عمر بن حنظلة، هذه الرواية مروية في الوسائل الجزء 27 بحسب طبعة آل البيت صفحة 106 جزء 27 الباب 9 من صفحة 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث الأول. سند هذه الرواية محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين. محمد بن الحسين يستظهر صاحب المعجم السيد الخوي رحمة الله عليه أنه محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، واسم أبي الخطاب زيد، ومحمد بن الحسين ثقة. عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى مشترك بين عدة رواة، أشهرهما محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ومحمد ابن عيسى الأشعري. ومحمد ابن عيسى الأشعري مدح مدحا معتدا به، ومحمد ابن عيسى ابن عبيد ابن يقطين ثقة، ويوجد آخرون لم يوثقوا. والظاهر أن محمد ابن عيسى في هذه الرواية هو محمد ابن عيسى ابن عبيد ابن يقطين الثقة. عن صفوان ابن يحيى، عن داود ابن الحسين، عن عمر ابن حنظلة. المشكلة في عمر ابن حنظلة، عمر ابن حنظلة لم يوثق، هو من أصحاب الإمام الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام، لم يوثق، وثق بعدة أمور. الأمر الأول أنه توجد رواية في مدحه يرويها يزيد ابن خليفة، لكن المشكلة أن يزيد بن خليفة نفسه ليس لم يوثق، فكيف نقبل توثيق برواية غير معتبرة؟ توجد رواية أخرى تدل على مدحه يرويها هو نفسه، يرويها هو نفسه، عمر بن حنظلة يرويها، وحينئذ هذا دور من استطيع توثيق الرجل من خلال رواية يرويها هو نفسه. يوثق في بعض المباني على أنه يروي عنه صفوان، في هذه الرواية صفوان لم يروي عنه مباشرة، لكن يقال إن صفوان يروي عنه مباشرة في بعض الروايات، وبالتالي من قبل إن رواية صفوان وهو أحد الثلاثة، صفوان بن يحيى و أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي ومحمد ابن أبي عمير، إذا رووا عن راو لم يضعف صريحا، هذه الرواية تدل على توثيقه، كما يبني على ذلك السيد الحائري الله يحفظه وجملة من الفقهاء، وآخرون لا يبنون كالسيد الكوعي. وبالتالي إذا لم نبني على هذا المبنى فهذه الرواية يفترض أن تكون، فهذا الراوي لم يوثق. لكن حتى لو قلنا بعدم توثيق عمر بن حنظلة، قالوا بأن هذه الرواية بالذات مقبولة، ولذلك هذه ما إشارة مهمة، حتى من بنى على قبول هذه الرواية، طبعا من بنى على قبول هذه الرواية بنوا على منهجين، منهج أن عمر بن حنظلة موثق لأحد هذه الأمور، ومنهج يقول ولو لم يوثق هذه الرواية تلقت بالقبول من قبل الأصحاب. فحينئذ إذا ورد عمر بن حنظلة في رواية أخرى غير هذه الرواية لا تكون تلك الرواية مقبولة، المقبولية لهذه الرواية وليس لعمر بن حنظلة. فرق، منهج يوثق عمر بن حنظلة بها أينما يأتي فهو ثقة، ومنهج يقول لا ولم يوثق لكن هذه الرواية تلقاها الأصحاب بالقبول. واضح جيد، لهذا المناصب سميت المقبولة، الرواية مقبولة وليس عمر بن حنظلة. بعضهم لا يوثق عمر بن حنظلة، الشيء الثاني يوثق عمر بن حنظلة، القرآن تلقى الأصحاب بالقبول، يعني معناها وصلتهم هاي الرواية وقرائن احتفت بهذه الرواية جعلتهم واثقين بصدورها عن المعصوم. هسا تجي تناقشني تقول لي هاي القرآن قد لا تكون مقبولة، عندي هذا بحث ممكن تلقي لا مو بمعنى الشهرة، يعني تقدر تعتبره مو شهرة فتوائية، لا بمعنى ان الاصحاب استندوا اليها وتقبلوها ولقرائن فجعلتهم يثقون بالصدور. طبعا هذا على بعض المباني في حجية خبر الثقة، على مبنى السيد الخوي هذا الكلام ما يجي، ما له قيمة هذا الكلام. لا غير جابر لضعف السند عنده، لا بس هجران الأصحاب للرواية يضعف تلك الرواية. قال خلينا نقرأ الرواية، هاي الرواية طويلة جدا فيها عدة مباحث، نقرأ الرواية ونشوف شنو الإشكال فيها. نطبق قال رواية الترجيح المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود هذا الملاك الأول الترجيح إلى صفات الراوي كالأوثقية والأعدلية والأفقهية أو صفات الرواية كالشهرة. دير بالكم مو الشهرة الفتوائية، الشهرة الروايتية، يعني هذه الرواية مشهورة، يعني رويت بأكثر من طريق مقابل رواية أخرى شاذة ونادرة. أو صفات المضمون، هذا الملاك الثالث، الملاك الثاني صفات الرواية، الملاك الثالث صفات المضمون، كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة للعامة. وشرحت شنو بالضبط المطابقة للكتاب والمخالفة للعامة، وهي روايات عديدة، فمنها رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب. شنو يعني موافقة الكتاب؟ شنو المقصود موافقة الكتاب؟ عدم المخالفة، غير المستقر. شنو عدم المخالفة؟ المخالفة المستقرة تسقط الحجية عن الخبر ولو لم يكن معارضا. المقصود بالمخالفة غير المستقرة. زين، إذا مخالفة غير مستقرة تخصص القرآن، تقيد القرآن، تكون حاكمة. لو كان هذا الخبر غير معارض لكان صالحا أن يكون مخصصا أو مقيدا أو حاكما، لكن بسبب المعارضة لا يكون صالحا، وبالتالي نرجح الخبر الآخر عليه. وثانيا بمخالفة العامة، ترى أكو منهجين في مسألة مخالفة العامة. أكو منهجين، أكو منهج يقول لا نأخذ بالرواية المخالفة ولو لم تكن معارضة، واضحتكم؟ هذا شنو؟ ليش مولاي يقول لعل الإمام، لعل مرة يقولها للتقية. طبعا أكو ثلاث مناهج مو منهجين. بعض الفقهاء يقول بعض الروايات المتعارضة لا نأخذ بإحدى الروايتين ولو لم يكن لها موافق من العامة. شوي انت بقولي هذا بين قوسين، ليش مولاي؟ يقول لأن الإمام أحيانا يقول الرواية ويقول الرواية المخالفة ليلقي الخلاف بين الشيعة حتى لا يعرفوا بأنهم شيعة. والحقيقة هي ضابطة رواية مطاطية، يعني شلون نعرف بعد هذا الكلام، هذا الحكم الواقعي له هذا الكلام، له هذا الحكم الذي يقول. ولذلك يقول الحكم الذي مشهور عند الشيعة متعارف عند الشيعة والذي يؤخذ، أما هذاك الحكم ما يؤخذ بمع كون برواية صحيحة، لعله ألقي لكي يقع الخلاف بين الشيعة، يعني حتى لا يعرفوا كلهم دول الشيعة. هذا مبنى يتبناه شيخ يوسف البحراني في الحدائق. مبنى ثاني يقول مخالفة العامة قد لا نأخذ بالمخالف للعامة ولو لم يكن تعارض في بعض الحالات. ليش مولاتها تأخذ والعبن الروايات شو مطلقة، لكن مشكلة هاي الروايات أربعة وضعيفة السند. هذا المبنى الذي تكلم عنه السيد الصدر غير ذن المبنيين. المبنى هذا الذي تكلم عنه السيد الشهيد أنه عدي روايتين، واحدة من الروايتين توافق أخبار العامة المفتى بها أو توافق فتاواهم غير المستند للأخبار، فنأخذ بالمخالفة لأن هذه الموافقة لا يصدر المتعارضان، الأصل لا يصدر المتعارضان من الإمام، فنقول إن الموافقة لأخبار العامة أو لفتاواهم ربما قيلت تقية. قال وقد شنو؟ معارضة برواية أخرى مخالفة للعامة. لا لا، يعني ما عندي روايتين متعارضتين، عندي رواية واحدة مخالفة للعامة، عندي رواية تقول بأن لحم الأرنب حلال، لو نفترض ما لها معارض يقول ما ناخذ بها ما دام هذا الحكم مشهور عند العامة. ليش ما ناخذ بها؟ يقول لأنه الرشد في خلافهم. المنهج الثاني يقول بعض الروايات من تجينا روايتين متعارضتين احيانا ما ناخذ بروايه ولو لم يكن لها مخالف عند العامه. قال ليش مولاه شاي؟ شلون هذا صدرا من الامام؟ يقول وعنده قطعيه الصدور. شلون صدرا؟ وهو عنده قطعيه الصدور، كل هاي الروايه الصادره. حتى المتعارضين عنده. شلون مولاه شاي صدرت؟ يقول اراد الامام ان يلقي الخلاف بين الشيعه. قال: ومنها مقبوله عمر بن حنظله قالت، قال هذه نقراها الروايه فقراتها نقراها. اذا تحبون تقسمون الفقرات يكون افضل للتوضيح. قال: سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الفقرة رقم واحد، عن رجلين. الفقرة الأولى ما إلها شاهد على مطلبنا، لكن تفيدنا في توضيح الآتي. سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاة. مرة راح للوالي نفسه أو للخليفة نفسه ويتصدى الخليفة أحيانا، ومرة راحوا إلى قضاة السلطان. إلى القضاة مو قضاة الحق، قضاة السلطان مو القضاة اللي يحكمون وفق فتاوى أهل البيت، لا، قضاة السلطان. أي حل ذلك؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، حتى في حق دير بالك، حتى لو لك الحق، فإنما تحاكم إلى الطاغوت. هذا طبعا الرواية إن ثبتت فهي واحدة من أدلة وجوب إقامة الدولة الإسلامية، لأن ما معقول الله سبحانه وتعالى يقول لا يجب إقامة الدولة الإسلامية والتحاكم إلى قضاة الجوري تحاكم إلى الطاغوت، غير معقول هذا الشارع المقدس فيه، هذا التناقض. طبعا عندنا روايات أخرى، أنا قلت هاي الرواية، عندنا روايات أخرى صحيحة السند وبهذا اللسان، فواضح بعد يجب إقامة الدولة الإسلامية، لأنه بدون الدولة الإسلامية لا يمكن التحاكم إلا على الطاغوت. قال: قلت فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله. إذا نقراها للمجهول استخف وعلينا رد، وإذا قرأناها للمعلوم فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. الفقرة الثانية، الفقرة الأولى لا شاهد لها في مطلبنا، لكن توضح الفقرات التالية. فقرة الثانية لا تبدون تحطون رقم اثنين. قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي، هذا الفرض الثاني، أنه لا اختاروا حاكم، حاكمين من أصحابنا، فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. يعني أحد المتنازعين رجع إلى زيد، والمتنازع الآخر رجع إلى بكر، وزيد وبكر قد أعطيا حكما مختلفا، وسبب الاختلاف هو اختلاف الحديث المنسوب إليكم. واضح؟ واضح كثير. قال الإمام: الحكم ما حكم به أعدلهما، هذا الملاك الأول للتقديم، وهو الترجيح بصفات الراوي، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. إذن وين التقديم هنا؟ الترجيح بما بصفات الراوي من الأوثقية. طبعا الإمام بدأ بالأعدلية والأفقهية والأصدقية في الحديث والأورعية، والظاهر أنه لا يوجد ترتب، يعني إذا اجتمع عن كلهن زين، إذا وجد أحدهم كافي. طبعا هناك من يقول بأنه إذا كان في جهة أعدل لكن في جهة ثانية أوثق، فخلاف البعض يقدم الأوثق، البعض يقدم الأعدل، لكن بصراحة عمليا في الفقه هذا المرجح لا يؤخذ به، عمليا في الاستنباط لا يؤخذ به، هذا ما يؤخذ به، مو مرجح عمليا. هسه راح نجي نعترض عليه، بس عمليا في الفقه مضاف، انا مقدمه بين قوسين لقدام، عمليا في الفقه اذا روايه راويها مثلا زراره وروايه راويها اخ علي بن الحسن ابن فضال، فما عندهم انه روايه زراره تقدم، ما عندهم شيء عمليا بالفقه، ترجيع بالاعدليه ما. نعم اكو مبنى عند صاحب المدارك انه الروايه الموثق ما ياخذ بها، الثقه غير الامامي لا ياخذ بروايته، هذا بحث، هذا مبنى، لكن من يبني على الاخذ بروايه العادل وروايه الثقه ولو لم يكن اماميا، لم اجد من يقدم بالاعدليه.
شو سبب هذا الترتيب؟
راح نجي هذه نجي نحكي اي قال هاي فقرة رقم 3. قال فقلت، هاي فقرة رقم 3، إذن هذه الفقرة رقم 2 لمن أشارت؟ الملاك الأول للتقديم، وهو التقديم بصفات الراوي. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك. هذا الملاك الثاني للتقديم، وهو التقديم بصفات الرواية بين قوسين شهرة الرواية، إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك. هنا المقصود بالمجمع عليه عند أصحابك يعني المشهور، بقرينة تكملة العبارة، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. إذن المقصود بالمجمع عليه شنو؟ المشهور مقابل الشاذ. جيد، هاي الفقرة رقم 3. فقرة رقم 3 لمن أشارت؟ إلى التقديم بصفات الرواية. الفقرة الثانية لمن أشارت؟ وياي أريدكم وياي فقر الرواية. الفقرة الأولى لا شاهد لها في مطلبنا، إنما هي مقدمة. الفقرة الثانية أشارت لمن؟ إلى صفات الـ إلى التقديم بصفات الراوي. الفقرة الثالثة لمن أشارت؟ إلى التقديم بصفات الرواية. جيد، فإن المجمع عليه، هاي تحطونها بين قوسين، هاي أيضا ما لها علاقة بمطلبنا. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، توضيحية، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. تذكرون هذه الفقرة وين مرت علينا؟ هذه الفقرة مرت سابقا، وين مرت؟ من يذكر؟ بالاستدلال على أصالة الاحتياط شرعا، تذكرون لو ما تذكرون؟ أصالة الاحتياط شرعا اللي قال بها الإخباريون، وإحنا قلنا وصلنا إلى نتيجة أن الاحتياط الشرعي ليس بواجب إنما هو حسم. هذه الفقرة هم حطوها بين قوسين لا علاقة لها بمطلبنا. قال الراوي، هاي الفقرة رقم 4، وهي التي تتحدث عن الملاك الثالث للترجيح. شنو الملاك الثالث؟ الترجيح بمضمون الرواية. قال الراوي قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر، ها؟ لا تساوي، تساوي
يعني الحديث مشهور والراوي
اعدل، يعني فرق، يعني تساوي، يعني ماكو ترجيح. هاي الترجيح الثالث متى نصل اليه؟ بصفات الراوي تساوي، بصفات الروايه تساوي، شو نسوي؟ قال لكم مرجح ثالث. يعني هذا المرجح الثالث مترتب على المرجحين الاول والثاني. شنو المرجح الثالث؟ قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة. والمقصود هنا السنة شنو؟ شنو المقصود بالسنة؟ القطعية. وخالف العامة فيؤخذ به. شوف هنا العبارة شنو قالت؟ وخالف العامة، بينما عبارة الرواية الأولى ماذا قالت؟ قال فأخبار العامة، وإحنا عممناها لفتاواهم شنو؟ لأن القضية ليست تعبدية، إنما هي تشير إلى تقية الإمام. هنا قال خالف العامة، إذن خالف العامة في من؟ في أخبارهم أو فتاواهم، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إلى أن قال الراوي قلت، هذه فقرة رقم 5. الفقرة رقم 5 لا تشير إلى الترجيحات، لكن نضعها هنا لأن بسببها يوجد إشكال على الاستدلال بهذه الرواية. قلت فإن وافق حكامهم أي العامة الخبرين جميعا، ما لقينا واحد مخالف واحد موافق. قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. لا لا انتظر، لا بالعكس، إما تدل هذه بها كلامين، ماكو
خبران متعارضان، إيه؟ موافقان بالكلام العام.
إيه؟
الكلام العام هم متعارض.
شنو؟ الخبرين متوافقين لعمل العامة، شنو المشكلة؟
يعني العامة تعارض تناقض في عمل.
هم تناقض. مو عملهم، فتاواهم ربما.
فتاواهم.
أو ربما أخبارهم. نفس الشيء. قل هاي العبارة لا تشير فقط إلى هذا. قل لم يوجد هذا المرجح، مو احد الخبرين موافق والاخر مخالف، اما ان العامة لم يتكلموا عن هذه الحادثة، واما ان العامة ايضا مختلفين. واضح الفكرة؟ واما انه يعني المخالف الخبر، هذا الخبر له موافق من العامة وهذا الخبر له موافق، او ان العامة لم يتكلموا عن هذه القضية اصلا. واضح الفكرة؟
زين الارجاع شنو
معناه؟ الارجاع شنو؟ هذا نجس، الارجاع هنا مو بحث طبعا، لكن ميخ. الإرجاء إما إن المقصود هكذا، أكو مباني في فهم هاي العبارة، يعني احتط حتى تلقى الإمام، لكن المحققون يقولون بأن المقصود يعني ابقى على تصرفك السابق وعلى وضعك السابق حتى تلقى الإمام. واضح؟ ها؟ فأعم. طيب، وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، يا هما السابقين يا هما سابقين المشار إليهما، وين؟ في الرواية الأولى، يا هما موافقة الكتاب ومخالفة العامة، اللذين يجمعهما يا جامع الملاك، يا ملاك مضمون الرواية، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين. شنو ترجيحين آخرين؟ يا ما ذكرته الترجيح الأول الترجيح بصفات الراوي، والآخر الترجيح بالشهرة. فإذا تمت دلالة هذه الرواية، يعني شنو تمت دلالة هذه الرواية؟ يعني ولم وأغمضنا النظر عن الاعتراضين اللاحقين، فحينئذ تكون معارضة للرواية السابقة. لا يعني دور ابتلينا الدور مو تعارض بالروايات، يعني روايات العلاج هي بنفسها متعارضة، فهل هذا التعارض من نحو التعارض المستقر أو التعارض غير المستقر؟ نقول أنه من نحو التعارض غير المستقر. كيف تكون هذه الرواية مقيدة لإطلاق تلك الرواية؟ توضيح ذلك سيأتي، والحمد لله رب